أيهما يسبق الآخر، الليل أم النهار؟ هل تعرف معنى فالق الإصباح؟ وما مدى رقة طبقة النهار؟
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم لابد لنا من التأكيد على أن الليل والنهار آيتان من آيات الله تشهدان لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ويربط ربنا تبارك وتعالى دائما في محكم كتابه بين تبادل الليل والنهار وحركات كل من الأرض والشمس والقمر، لأن تبادل الليل والنهار مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الأجرام السماوية القريبة إلينا، القمر والشمس ودوران الأرض أمامهما أو معهما. فالأرض تدور حول محورها أمام الشمس دورة كاملة واحدة في زماننا لتتم يومها الذي يتقاسمه ليل ونهار، وهذا الليل في زماننا يصل طوله إلى حوالي 24 ساعة، وكان في القديم يعني أقل من ذلك بكثير، لأن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من معدلاتها الحالية. الأرض الآن تجري في مدارها حول الشمس وتدور حول محورها أمام الشمس، ونتيجة لهذه الدورة المحورية يتبادل النور والظلام على نصفي الأرض بطريقة مستمرة. ونحن نرى في هذه الصورة الجميلة، وهي صورة حقيقية مأخوذة من الفضاء، نرى ضوء الشمس يجلي نصف الأرض المواجه للشمس بنور النهار، كما ينعكس على نصف القمر المواجه للشمس بنور القمر. والكون من حول الأرض والشمس في ظلام دامس، فالأصل في الكون الظلام، والنور نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في كل يوم مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. والسبب في نور النهار تشتت أشعة الشمس الواصلة إلينا في نطاق الغلاف الغازي السفلي أو الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض، فيتشتت هذا الضوء وتتشتت موجاته من الضوء المرئي حتى يتجلى لنا هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في فترة النهار. ومع دوران الأرض حول محورها ينسحب النور من طبقة النهار ليعمه الظلام، وينسحب الظلام بالتدريج في الجهة المقابلة ليعمه نور النهار. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام، يصف ذاته العلية بأنه فالق الإصباح، فيقول رب العالمين فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ثم يختم ذلك أو يختم هذا القرار الإلهي بقوله عز من قائل ذلك تقدير العزيز العليم. فما الذي يفلق؟ يعني تعبير عجيب أن يصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بأنه فالق الإصباح. أشرنا في حلقات سابقة وأشرنا في مطلع هذه الحلقة أيضا إلى أن الأصل في الكون الظلام، وأن النور طبقة رقيقة لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر تعم نصف الأرض المواجهة للشمس. وفي هذه الصورة نرى أحد رواد الفضاء بعد أن ارتقى إلى أكثر من 200 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، وهو محصن بحلته الفضائية، ولولا ذلك لهلك بفعل الأشعة الكونية وبدرجات الحرارة العالية وبنقص الأكسجين وبوجود غازات ضارة في طبقات العليا من الغلاف الغازي. نراه ومن تحته هذا الخيط الأزرق الرقيق الذي يعم نصف الأرض المواجه للشمس، طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سوقها 200 كيلومتر، بعد أن يتجاوزها رائد الفضاء يرى الكون في ظلام دامس. وأشرنا إلى أن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة في آيات قرآنية كثيرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وآية له الليل نسلخ منه النهار. ويقول رب العالمين: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالشمس تظهر لنا بعد تجاوز طبقة النهار الرقيقة، تظهر لنا قرصا أزرق في صفحة سوداء، نتيجة لأن غالبية الأشعة التي تنطلق من الشمس بفعل الاندماج النووي في داخلها أغلبها لا يرى، عين الإنسان لا ترى، والحزمة المرئية حزمة ضئيلة للغاية، تخرج مندمجة مختلطة مع باقي أمواج الأمواج الكهرومغناطيسية، فلا ترى في صفحة السماء ولكنها ترى في نطاق 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح، ماذا يفرق؟ ظلمة الليل تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس، والسماء لها ظلمة، فتلتقي ظلمة السماء مع ظلمة الأرض ويفلقها ربنا تبارك وتعالى بطبقة النهار. فنحن نرى هنا ظلمة الليل في الجانب الأسفل من الكرة الأرضية غارق في ظلام دامس، الظلمة على سطح الأرض سمى ليل الأرض، والظلمة من حولها ليل السماء، فتلتحم ظلمة ليل الأرض مع ظلمة ليل السماء، ولا يفلق ذلك إلا نور النهار، هذه الطبقة الرقيقة من النور التي يكونها لنا ربنا تبارك وتعالى بتشتت وانعكاسات أشعة الشمس على جسيمات الغبار وجزيئات الهواء وقطيرات الماء في 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي، فيفلق ليل الأرض عن ليل السماء، وذلك قال فالقه الإصباح، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين الذي قال: ذلك تقدير العزيز العليم، القادر الحكيم المحيط بكل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ومن فيهما. فذلك يقول رب العالمين فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الليل جعله ربنا تبارك وتعالى فترة هدوء وراحة وسكون واسترخاء وتأمل وعبادة يحتاجها كل كائن حي، فلا يمكن لأي كائن حي أن يستمر يقظا منتبها نشطا على مدى 24 ساعة، لا بد لكل حي من حاجة إلى الراحة، الإنسان والحيوان والنبات. والنشاطات الحيوية بالليل عند كل كائن حي تختلف عنها تماما بالنهار، فالإنسان بالليل عنده ساعة حياتية تدرك لحظة الإظلام، فتبدأ الأوامر من المخ إلى الغدد الخاصة في جسم الإنسان تأمرها بإفراز عدد من الهرمونات التي يحتاجها جسم الإنسان والتي لا تفرز إلا بالليل، ومنها هرمون الميلاتونين على سبيل المثال، وهو هرمون أساسي لاستمرارية حياة الإنسان وإلى سلامة جسم الإنسان وحمايته من العديد من الأمراض. بعكس هذا تماما، عين الإنسان عند إدراكها أو إحساسها بأول طيف من أطياف نور النهار الأبيض يصدر المخ، مراكز معينة في المخ تصدر إلى غدد الجسم أوامر بإفراز هرمونات أخرى يحتاجها الإنسان في فترة النهار. النبات في الليل يأخذ ثاني أكسيد الكربون، فيأخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون، في النهار يأخذ من الجو ثاني أكسيد الكربون ويطرد الأكسجين. باقي الحيوانات لا تستطيع أن تحيا يعني على مدى 24 ساعة يقظة، وإن كان ربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته جعل في مخلوقاته من ينشط بالليل ومن ينشط بالنهار، وجعل في مخلوقاته من ينام بالليل ويستيقظ بالنهار. بالنسبة للإنسان جعل ربنا تبارك وتعالى الليل سكنا وراحة واستجماما واسترخاء وتمليا وتأملا وعبادة وقياما، وجعل النهار كدحا ونشاطا وجريا وراء المعايش، وقياما بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة لعدل الله فيها، دفعا للظلم والجور وإحقاقا للعدل والقسط وإقامة لعدل الله على سطح الأرض، حتى يكون الإنسان قد قام بدوره في هذه الحياة كمستخلف ناجح على سطح الكرة الأرضية. فقال ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح، وهي من صفات الذات الإلهية العليا، لأنه لا يقدر على فلق ليل الأرض عن ليل السماء إلا رب العالمين، ولا يتحكم في ذلك إلا رب العالمين بعلمه وحكمته وقدرته. قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. والشمس آية من آيات الله، لأنها كتلة من الغاز هائلة للغاية، يكففها ربنا تبارك وتعالى على ذاتها، فمع الضغوط الهائلة في مركزها تبدأ عملية الاندماج النووي التي توحد بين نوى الغازات الخفيفة كالإيدروجين لتنتج نوى ذرات أثقل مثل ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة هائلة. عملية الاندماج النووي، أربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نواة لذرة الهيليوم، وكتلة الأربع نوى من الإيدروجين أعلى قليلا من كتلة نواة ذرة الهيليوم، والفارق بين الكتلتين ينطلق على هيئة الطاقة. والطاقة الناتجة من عملية الاندماج النووي أغلبها لا ترى، أشعة جاما، أشعة إكس، الأشعة السينية، الأشعة فوق المنفسجية، كل هذه يعني أشعات لا تراها عين الإنسان، ثم تأتي حزمة ضئيلة من الضوء المرئي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، والحزمة تحت الحمراء، الأشعة تحت الحمراء لا تراها عين الإنسان، ثم تأتي بعد ذلك موجات الراديو، وهي موجات تقاس بالكيلومترات ولا يمكن لعين الإنسان أن تراها. لذلك يعني لو لم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الحزمة الضئيلة من ضوء الشمس المرئي ما كان ممكنا للحياة على الأرض أن تستقيم، لأن كل صور الحياة على الأرض تنشط، كل صور الحياة النباتية والحيوانية والإنسية تنشط على أساس من هذا القدر المحدود من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض. فذكر ربنا تبارك وتعالى الشمس في آيات كثيرة، وأنزل صورة باسمها وأقسم بها وهو الغني عن قسم، فلا بد أن تكون الشمس يعني جرما سماويا هاما للغاية، بدونه ما كان ممكنا للحياة على الأرض أن تستقيم. قال والشمس والقمر حسبانا. القمر تابع صغير للأرض، يبعد عنا بمتوسط 384 ألف كيلومتر، فيعتبر جار قريب جدا للأرض، وحركة القمر بالنسبة لنا منضبطة انضباطا شديدا. هذا التابع الصغير يدور حول محوره ببطء بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، فنحن معشر أهل الأرض نرى في القمر جمالا ونورا ينير لنا به ربنا تبارك وتعالى ظلمة الليل بمجرد غروب الشمس. والقمر هذا التابع الصغير يدور حول الأرض بسرعة تقدر بحوالي كيلومتر في الثانية، ليتم هذه الدورة في شهر كامل. شهر يتراوح طوله، يعني طوله حقيقة بالنسبة للنجوم 27 يوم ونصف، ولكن بالنسبة لدوران الأرض حول محورها أيضا فيصبح لكي يعود القمر لنفس النقطة التي بدأ منها من على سطح الأرض يحتاج إلى يومين آخرين، وبذلك تكون دورة القمر حول الأرض 29 يوم ونصف أو 29 ونصف، فيأتي في شهر 29 وشهر 30 يوم. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الشهر هكذا وهكذا، يعني يأتي مرة 29 يوم ويأتي مرة 30 يوم، لأن كسر اليوم في حساب القمر يجبر بيوم كامل. دورة القمر حول الأرض دورة منضبطة للغاية، ولذلك نقول أن الشهر القمري من أعظم وسائل تقدير الزمن المنضبطة بالنسبة لأهل الأرض. دورة القمر تتم في 29 يوم ونصف، ولذلك يأتي الشهر مرة 29 ومرة 30، فنستطيع بدائرة الضوء، دائرة النور التي ترى على سطح القمر ناتجة لانعكاس أشعة الشمس عليه، لأن سطح القمر زجاجي فيعكس ما يصل إليه من أشعة الشمس. دائرة النور هذه تحدد لنا يعني الشهر، وتحدد الشهر تقسيمه إلى أسابيع، وتقسيم الأسابيع إلى أيام، والذي يتابع مساحة دائرة النور على سطح القمر أو قوس النور على سطح القمر يستطيع أن يحدد اليوم القمري بدقة فائقة. فالقمر ساعة منضبطة لأهل الأرض تحدد شهر الأرض القمري بدقة فائقة، لأن القمر يجري في مدار حول الأرض يقدر طوله ب 2.4 مليون كيلومترا بسرعة كيلومتر واحد في الثانية تقريبا، ليتم هذه الدورة في 29 يوم ونصف، فيجبر الشهر مرة إلى 30 ويفقد نصف اليوم مرة يصبح 29 يوم. هذه الدورة من أعظم الدورات المنضبطة بالنسبة لأهل الأرض، ولذلك نؤكد دائما على أن الشهر القمري أكثر انضباطا وأكثر إحكاما من الشهر الشمسي الذي يجري عليه أغلب العالم اليوم. دورة القمر حول الأرض تحدد لنا شهر الأرض. القمر يجري مع الأرض أيضا في مدار حول الشمس ليتم هذه الدورة في سنة شمسية كاملة، والسنة الشمسية تقدر ب 365 يوم وربع. الاثنى عشر شهرا قمريا تتم في حوالي 355 إلى 354 يوم، 354 إلى 355 يوم، فهناك فارق 10 أيام إلى 11 يوما. ويتخيل بعض الناس أن هذا الفارق يعيب السنة القمرية، وهو في الحقيقة تأكيد على أن هذا الكون ليس فيه ثبات إلا لله سبحانه وتعالى، كل شيء فيه متغير، وهي حقيقة من حقائق هذا الوجود. الشهر القمري يقسم السنة القمرية إلى شهور متعددة بمنازل القمر. طبعا اعتبرت هذه المنازل علامات على الشهور الشمسية، ولا بأس في ذلك، ولكن نقول أن السنة الإسلامية ليست سنة قمرية فقط، ولكنها سنة شمسية قمرية. يحدد طول السنة دورة الأرض مع القمر في مدارها المحدد حول الشمس، لتتم دورة كاملة في 365 يوم وربع. وهذه الدورة نراها في هذا الشكل، يعني كيف يدور القمر حول الأرض دورة كاملة في شهر قمري، ونرى الشمس بإشعاعاتها تنير وجه الأرض بموجه الشمس كما تنير دائرة أو قوسا على سطح القمر يرى أهل الأرض. السنة الشمسية تنقسم إلى 12 شهرا بواسطة 12 دورة قمرية حول الأرض، أو ب 12 منزلا من منازل القمر بالنسبة لنجوم السماء. والربط بين السنة الشمسية والسنة القمرية دلالة على عدم الثبات وعلى حتمية التغير، وعلى أن كل شيء في هذا الوجود يتحرك إلى وضع آخر وإلى صورة متجددة، ويبقى الثبات في الكون لله الخالق سبحانه وتعالى. نرى أيضا بمجرد طلوع الشمس نرى وضح النهار، وهي نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى. هذا النور الأبيض الجميل الذي يميز النهار هو نتيجة لتشتت أشعة الشمس على هباءات الغبار وجسيمات الغاز أو جزيئات الغاز، ويعني ما بهذا الهواء من رطوبة، فكثرت تشتت وانعكاس الموجات المرئية من أشعة الشمس توضح لنا نور النهار بهذا الجمال الذي تحتاجه الحياة على سطح الأرض. ويفعل ذلك أيضا دور مهم للغاية في توزيع طاقة الشمس على سطح الأرض، في توزيع الرطوبة، في توزيع درجات الحرارة، في حركة تصريف الرياح، في تبخير الماء، في دورة الماء حول الأرض، في سقوط الأمطار، في تفتت الصخور، في تكون التربة، في تركيز بعض الخامات، في مختلف النشاطات الحياتية عند النبات وعند الحيوان وعند الإنسان، لأننا كما ذكرنا هناك أنماط من النشاط الحياتي لا يتم إلا في ضوء الشمس، وأنماط أخرى لا تتم إلا في الظلام. وفي يومين من أيام دورة القمر حول الأرض يحتجب القمر تماما ويدخل في دائرة المحاق، وذلك عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، ويسمى هذا الموقف موقف الاقتران، ويدخل القمر في ظلمة ليوم أو ليومين. ونتيجة لهذه الحركة يعني نميز ختام الشهر القمري من بداية شهر قمري جديد. هذه الدورة، دورة الأرض والقمر حول الشمس، دورة منضبطة للغاية يتحدد بها سنة الأرض، وهي سنة شمسية، وتقسم هذه السنة الشمسية إلى شهور بدورة القمر حول الأرض، وتقسم هذه الشهور إلى أسابيع وإلى أيام بقوس النور على سطح القمر أو بدائرة النور على سطح القمر، ويتحدد ميلاد القمر من جديد بخروج القمر من لحظة المحاق إلى لحظة قوس الإنارة للهلال الوليد. هذه الحقائق تؤكد على أن دورة القمر حول الأرض ودورة الأرض والقمر حول الشمس، وحقيقة تحديد بعدنا عن الشمس، لأن هذه المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومترا تقريبا، حددها ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض، لأنه بناء على هذا التحديد كان طول سنة الأرض. هذه المسافة 150 مليون كيلومتر حددها ربنا تبارك وتعالى لأنها هي المسافة المثلى للقدر الذي تحتاجه الحياة على الأرض من أشعة الشمس. تدور الأرض حول محورها فيتبادل الليل والنهار، والأرض تغرق في ظلام الكون، وطبقة النهار طبقة رقيقة يفصل بها ربنا تبارك وتعالى ليل الأرض عن ليل السماء. فحينما تدور الأرض نرى النور ينتقل من منطقة إلى أخرى ليفصل ليل الأرض عن ليل السماء، ويعم نور النهار الأرض ولا يبقى إلا ظلمة ليل السماء. هذه الحقائق تؤكد على أن الخلق لا يمكن أن يكون عشوائيا، ولا يمكن أن يكون بمحض الصدفة، ولكن كل شيء فيه تم بقدر معلوم وبحكمة بالغة وبقدرة فائقة وبعلم شمولي، لأن علاقات هذه الأجرام مع بعضها البعض علاقات منضبطة انضباطا شديدا للغاية. لو اختل بعد الأرض عن الشمس قليلا بالقرب مثلا لأهلكتنا حرارة الشمس، أحرقتنا بالكامل، أحرقت النبات والحيوان والإنسان، ولو بعدنا قليلا لا تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتحديد هذه المسافة، فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. والعلاقات هذه يعني نرى في هذه الصورة صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية، عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، ثم الزهرة، ثم الأرض، وجار الأرض الأقرب القمر، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم يورانوس، ثم نبتيون، وخلف الصورة بلوتو، لأن الصورة مأخوذة من مسافة بين بلوتو وباقي المجموعة الشمسية. هذه العلاقات تؤكد على أن الخلق، خلق السماوات والأرض، تم بإحكام عجيب وبدقة فائقة، كل في فلك يسبحون. نرى هنا صورة المجموعة الشمسية كيف حدد ربنا تبارك وتعالى لكل كوكب من هذه الكواكب ولكل تابع من التوابع مداره الثابت الذي لا يتخلف عنه ولا يتوقف أبدا. وهذه المدارات حددت بالنسبة لاحتياجات كل جرم من هذه الأجرام إلى قدر من طاقة الشمس، لو زاد لأفسد الحياة على سطحه، ولو قل لا أضر بالنظام في مجموعه. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة الكونية في آيات قرآنية كثيرة، منها هذه الآية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ويعجب الإنسان لاستخدام تعبير فالق. لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى هنا تعبير فالق؟ فصل ليل الأرض عن ليل السماء بنور النهار شبهه بانفلاق بذرة النبات عندما ترتوي بالماء فتترطب غلاف البذرة أو القصرة كما تسمى، يترطب فيتمدد ويزداد في الحجم، ويبدأ الجنين الدقيق في داخل البذرة. كثير من الناس يتخيل أن البذرة هي جنين النبات، والبذرة حقيقة خيط رقيق للغاية لا يكاد يرى بالعين المجردة، وما حوله هو غذاء للبذرة حتى ينمو الجنين ويلقي بجذوره إلى أسفل في الأرض فيتغذى من عناصر الأرض، وتندفع ساقه إلى أعلى حتى يتغذى بهواء الشمس وبهواء الأرض وبطاقة الشمس. فشبه ربنا تبارك وتعالى فصل ليل الأرض عن ليل السماء بطبقة النور بانفلاق البذرة حينما توضع في الأرض وتروى بالقدر الكافي من الماء، فيجعل لها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشبع بالماء، ويجعل لطبقة الغذاء المحيطة بالجنين القدرة أيضا على التشبع بالماء فتنتفخ ويزداد حجمها فتنفلق لتفسح طريقا سهلا للجنين الرقيق في داخل هذه البذرة لكي يمتد بنبتته إلى أعلى ويمتد بجذوره إلى أسفل فيتمكن من امتصاص عصارته الغذائية من ماء الأرض وعناصر الأرض المختلفة، كما يمتد بسوقته الأولى إلى أعلى وبأوراقه الأولى، فإذا تم له ذلك يكون قد استطاع أن يقوم باستمداد الطعام الذي يحتاجه من عناصر الأرض ومن ثاني أكسيد كربون الجو ومن طاقة الشمس، فيبني بذلك كله عملية الخلايا، يبني جسده كما يبني أوراقه وثماره وزهوره، وأعطاه الله تعالى هذه القدرة الهائلة على تخزين الفائض من طاقة الشمس على هيئة روابط كيماوية يربط بها ذرة الهيدروجين التي يستخلصها من ماء الأرض مع عناصر الأرض المختلفة مع ذرة الكربون التي يستخلصها من ثاني أكسيد الكربون في الجو في سلسلة طويلة من الكربوهيدرات، أولها السكريات بمختلف أشكالها وطعومها وتركيبها، ويستمر ذلك إلى النشويات بمختلف صورها، ثم إلى المواد السليولوزية المختلفة التي يبني بها خلاياه المتعددة. لذلك شبه ربنا تبارك وتعالى انبثاق طبقة النور لتقضي على ظلمة ليل الأرض وتفصل ظلمة ليل السماء عن نور نهار الأرض، شبه ذلك بانفلاق البذرة أو الحبة حينما تروى بالقدر الكافي من الماء لتخرج للحياة على سطح الأرض هذا التنوع العديد من ملايين الأنواع من النباتات بظهورها المختلفة وثمارها المتعددة حتى تكون اللبنة الأولى من سلسلة الطعام على سطح الأرض. هذا التشبيه كثيرا ما يشبهه ربنا تبارك وتعالى أو يضربه لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، شبه الإنبات من الأرض بشق نور النهار لظلمة السماء عن أو محو ليل الأرض وفصله عن ليل السماء. ويشبه ربنا تبارك وتعالى أيضا البعث بعملية الإنبات، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظمة واحدة هي عجب الذنب منها خلق وفيها يركب، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل في يوم البعث ماء خاصا ينبت منه كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها. هذه التشبيهات القرآنية المبهرة وهذه الأقوال النبوية الشريفة مما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ويجزم بصدق نبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي أتم الله تعالى ببعثته النبوات وأكمل الرسالات، ولذلك تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة في نفس لغة وحيها اللغة العربية، وحفظها ربنا تبارك وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى تبقى شاهدة على الناس كافة إلى يوم الدين، لأنه من العدل الإلهي أن الله تعالى لا يحاسب بغير إنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الومضات القرآنية المبهرة عن السماء وما فيها من أجرام وما بها من ظواهر، إذا استعرضناها في نور العلم نرى ما يؤكد على صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به من هذه الإشارات الكونية ومن هذا الوصف للظواهر الكونية، لأنه كلام الله الخالق، ومن أدرى بالخلق من خالقه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن لو رجعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى من يده الشريفة، لأدركنا أن قول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لا يستلزم أبدا أن يكون انشقاق القمر من حوادث أو من علامات الساعة.
والسماء والطارق وما أدراك ما